بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
وسائل طالب العلم
مع فضيلة الشيخ
عبد الرحمن ابن عبد الله ابن جبرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحب أن نذكر شيئا قليلا عن فضل العلم، ثم عن المراد بالعلم، وعن حكم طلبه وتعلمه، ثم نعود إلى وسائل تعلم العلم. فالمسألة الأولى، أولاً، ما المراد بالعلم؟ العلوم كثيرة، هناك من يعتقد أن العلم هو علم المكاسب، هناك علم الجيولوجيا وعلم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلم الرياضيات وعلم الحساب ونحوه، ونقول إن هذه علوم آلية، ولكن العلم الحقيقي هو علم الشريعة، والعلوم التي سواه تعتبر وسائل أو مقدمات أو مساعدات لهذا العلم، يؤخذ منها بقدر الحاجة ولا يتوسع فيها فتشغل عن العلم الصحيح. فعلم اللغة والعربية يؤخذ منه بقدر ما يقوم اللسان وبقدر ما يعرف معاني الكلمات، وكذلك علم الصرف، تصريف الأفعال أو الأسماء، كلها يؤخذ منها بقدر الحاجة. وأما العلوم المشغلة فإن الأولى بالمسلم أن يتجنبها، فعلم الفلسفة لا شك أنه ضار ولو توغل فيه أناس، وعلم المنطق وعلم البيان وعلم القوافي والعروض وما أشبهها، الفائدة منها قليلة، ويتعلم عند الحاجة ما يكفي أو مقدماتها. أما العلم الذي ورد الترغيب فيه فهو علم الشريعة. قال الناظم رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما قال فيه حدثنا، ما كان فيه حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين، يعني علم الحديث وعلم الفقه وعلم القرآن. كذلك قال الآخر: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. هذا هو العلم الشرعي الذي هو علم الكتاب، كتاب الله تعالى، علم الفاظ حفظاً وعلم معانيه، تأمل ما فيه وتعلم دلالاته، وكذلك أيضاً علم الأحكام التي تؤخذ منه، فإن فيه آيات أكثر من 500 آية تتعلق بالأحكام، أي بيان الحلال والحرام، مع أن في القصص أيضاً أحكام وفوائد. كذلك الحديث علم السنة، وذلك لأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، ومنها تؤخذ الأحكام، ومنها يتبين الحلال والحرام. فعلى هذا العلم الذي ورد فيه الحث على التعلم هو علم الحلال والحرام، علم الأحكام، علم العبادات. قسمه العلماء إلى أقسام، جعلوا منه قسماً يتعلق بالعقائد والتوحيد، وهذا هو الأهم، يبدأ به المسلم حتى يكون على يقين من عقيدته، وحتى تقبل عبادته التي يتقرب بها إلى خلص دينه، وإذا أخلص لله تعالى في عبادته. كذلك علم العبادات، بقية أركان الإسلام لا بد من تعلمها حتى يعمل على بصيرة. إذا تعلم الأحكام، إذا تعلم الصلاة والطهارة والصيام والتطوع وصلاة الجماعة وصفة الصلاة على الجنائز والأموال الزكوية والصيام والحج والعمرة والاعتكاف والجهاد وسائر العبادات، كانت مقبولة منه. وإذا تخبط في العمل بدون علم لم تقبل منه عباداته. كذلك أيضاً من العلوم علم المكاسب، المكاسب المباحة في التجارات وفي الإجارات وفي الحرف اليدوية وما أشبهها، وهكذا أيضاً علم الحلال والحرام من النكاح ومن المشروبات والمأكولات وما أشبهها. فهذه هي العلوم الشرعية، ويدخل في ذلك أيضاً علم الآداب الشرعية التي أدب بها الإسلام أهله، فإنها أخلاق وآداب تلقيت من الشرع واستحسنها العقل. حقوق العباد بعضهم على بعض، وحقوق الوالدين، وحقوق الأولاد، وحقوق الجيران، وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وما أشبه ذلك، لا شك أيضاً أنها من الآداب ومن العلوم الشرعية يتعلمها المسلم. فهذا خلاصة ما يندب تعلمه ويتأكد، وبعضه بلا شك أهم من بعض. وإذا عرفنا ما المراد بالعلم، فنقول ثانياً إن تعلم هذا العلم من فروض الكفاية، وقد يكون من فروض الأعيان. فالعبادات التي هي عينية فرض على كل مسلم، ففرض على كل مسلم أن يتعلم الطهارة للصلاة، ويتعلم نواقض الوضوء التي توجب عليه التجديد للطهارة، وموجبات الغسل وكيفية الغسل، وما يقوم مقام الماء وما هو الماء الذي يتطهر به والذي لا يتطهر به، وما هي النجاسات التي يلزمه أن يتنزه عنها، وكذلك كيفية الصلاة وعدد الصلوات وما أشبه ذلك، وهكذا ما يلزمه من الصيام ومن الزكاة ومن الحج ونحوه. فرض على كل مسلم وجبت عليه هذه العبادة أن يتعلمها حتى تقبل منه وحتى يؤديها على بصيرة وبرهان. كذلك بقية العلوم الشرعية ورد ما يدل على وجه تعلمها، مثل الحديث المشهور: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلبه يعني تعلمه فريضة على كل مسلم، ولكن كل شخص يكون عليه ما هو محتاج إليه، وأما زيادة فإنها من فروض الكفايات، بحيث يتعلمها من يحتاج إليهم فيوجب عندهم ما يزيل الخفاء ويبين الحق، فيكون فروع المسائل طلبها وتعلمها فرض كفاية على الأمة. ورد ما يدل على فضل التعلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يرزق فهما وفقها في دين الله تعالى. فمتى فقه في دين الله فإنه ممن أراد الله به خيرا، يعني أنه سبحانه هيأه للخير حيث تعلم العلم النافع ونفع الأمة، وكان مرجعاً عند الحاجة. يصدر الناس عن قوله يتعلمون على يديه، هذا ممن أراد به خيراً. كذلك أيضاً ورد فضل تعلم العلم في أدلة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة. عام في كل من سار على طريق، يعني على أمر أو درب من الدروب، وقصده التزود من العلم قريباً كان أو بعيداً. ويقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لماذا؟ لأن العالم ينفع الأمة، والعابد ينفع نفسه، يقتصر على نفع نفسه. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. قد ذكر الله تعالى أن الملائكة يستغفرون للمؤمنين في قوله تعالى: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا. فلا يدعون إلا لأهل التوبة وأهل الإيمان. ولكن الملائكة عموما يستغفرون لطالب العلم، يستغفرون له، وكذلك تستغفر له الدواب والوحوش، حتى حيتان البحر تستغفر له. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. هكذا أخبر، يعني تتواضع الملائكة لطالب العلم، وضع الأجنحة هو التواضع والاحترام، هذا بلا شك دليل على فضل طالب العلم. كذلك أخبر صلى الله عليه وسلم بأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والأدلة على فضل طلب العلم وتعلمه كثيرة في القرآن وفي السنة. ثم إن تعلم العلم له وسائل وطرق يحصل العلم بواسطتها، وسائل قديمة ووسائل جديدة. وهذه الوسائل وسائل للعلم، ووسائل للدعوة، ووسائل للبيان. إن كان تعلم العلم في العهد القديم وسائله قليلة، ولكنها في هذه الأزمنة توسعت، وذلك لا شك أنه من تيسير الله على عباده. نذكر الوسائل القديمة ثم نذكر أيضا فائدتها، ثم نذكر الوسائل الجديدة. الوسائل القديمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس في الخطب. الخطب في الجمع وفي الأعياد من وسائل تعليم الناس، وذلك لأن الخطيب يحضره جمع كثير وجم غفير يستمعون إليه، فيغتنم هذا الجمع فيعلم الحاضرين ويبين لهم، فيبين لهم في خطبه ما هم محتاجون إليه. كان صلى الله عليه وسلم يبين الأحكام والمهمة من العلوم في خطبه، وهكذا يكون الخطباء يغتنمون حضور الناس فينشرون لهم العلوم النافعة المفيدة، حتى يتبين لهم ما يجهلون، وذلك لأنهم لا بد أن يجلسوا، ومن أخص في خطب الجمعة، فإذا جلسوا في الخطبة ينتظرون، سمعوا أحكاماً تتعلق بالعبادات، تزودوا منها علماً، سمعوا أحكاماً تتعلق بالعقيدة والتوحيد فتزودوا علوماً، سمعوا أحكاماً تتعلق بالمعاملات وبالتجارات وبالكيفية المعاملات، انصرفوا وقد تفقهوا. سمعوا أيضاً أحكاماً تتعلق بالعقود وبالنكاح والطلاق وما يكون في ذلك، فتزودوا علماً. وهكذا إذا خطبهم في الآداب الشرعية، علمهم كيف السلام وكيف كيف رد السلام وآدابه، وعلمهم كيف معاملته مع الوالدين ومع الأولاد ومع الجيران، وهكذا فيتزودون من ذلك في خطاب الجمعة وفي خطاب الأعياد وفي خطاب المناسبات وما أشبهها. فهذه وسيلة من الوسائل المفيدة لتلقي العلم. ينبغي للعالم إذا كان خطيباً أن يتعرض لما الناس بأهمية مهتمين له وما هو المهم من العلوم فيطرقها ويطرحها على المستمعين حتى تقوم الحجة. من الوسائل القديمة وسيلة التلقي في الحلقات العلمية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس كل يوم غالباً إذا كان في المدينة جلسة عامة في المسجد في الضحى، أي أغلب الضحى نحو ساعتين أو ثلاث ساعات. يأتي إليه الصحابة ويتحلقون فيعلمهم، يعلمهم الآيات التي نزلت ويبين لها لهم معانيها، ويعلمهم الأحكام المستجدة ويشرحها لهم، ويذكر لهم قصصاً ويوضح لهم ما تدل عليه. وكذلك أيضاً يعلمهم الحلال والحرام، فيتطرق إلى البيوع والمعاملات، ويتطرق إلى العقود والأنكحة والطلاق والرجعة وما أشبهها، فيتعلمون. ولذلك نبغ منهم علماء، زكى كثيراً منهم النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وكان أيضاً يجلس في حلقة بعد المغرب إلى العشاء، يجلس إليه كثير يتعلمون منه ويتفقهون. فهذا أوتارة يقرأ القرآن ما نزل من القرآن ويردده لهم حتى يحفظوه، وتارة يشرح ويفسر الآيات التي نزلت حتى يعلموا معانيها، وهكذا. فتكون هذه الحلقات العلمية تكون من أكبر الوسائل لتلقي العلم. ففي الحديث المشهور الذي في البخاري عن أبي واقد الليثي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة جالساً في حلقة، يعني يعلم أصحابه، يقول فأقبل ثلاثة، أي دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة يعلم. فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف القوم، وأما الثالث فخرج. فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه فقال ألا أخبركم بالثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، يعني الذي جلس في الحلقة في الفرجة، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، يعني الذي جلس خلف القوم يستمع ويستفيد، وأما الثالث فأعرض الله عنه. كانوا يجلسون حلقة مستديرة، ثم قد يأتي آخرون فتضيق بهم الحلقة فأمروا بأن يوسعوها. قال الله تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، أي تفسحوا وتوسعوا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. هذه من وسائل تعليمه صلى الله عليه وسلم، التعليم في الحلقات، تارة في أول النهار في رحبة المسجد، وتارة في آخر النهار أو في أول الليل في المسجد، يعني بعد المغرب وقبل العشاء، يستمر ويعلم. واصطلح في هذه الأزمنة على تسميتها بمحاضرة إذا كانت مستمرة، يعني يستمر في الإلقاء إلى أن ينتهي. ولكن كثيراً ما يلقي الأسئلة، يلقي السؤال عليهم، كقوله إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، حدثوني ما هي، وغير ذلك من الأحاديث، ما يدل على أنه يلقي عليهم أسئلة حتى يثير انتباههم وحتى يعلموا الحكم. من الوسائل أيضاً إرسال الدعاة إلى الآفاق وإلى الأماكن البعيدة والمعلمين. كان العرب أغلبهم بوادي في هذه الجزيرة، يتنقلون من مكان لمكان، يتنقلون ثم إن الله تعالى لما أرسل رسله رد كثير من الناس هذه الرسالة، ولما أن هداهم الله وقبلوا الحق وتقبلوه كانوا على جهل، فكان لا بد من تعليمهم، فكان يرسل المعلمين الذين يعلمونهم أفراداً وجماعات. فأرسل معاذاً إلى اليمن داعياً ومعلماً، وكذلك أرسل أبا موسى وأرسل سلمان وأرسل عماراً وغيرهم من الصحابة يعلمون الناس ما يجهلون. ولما فتحت مكة أبقى فيها عتاب بن أسيد وغيره ليعلموا أهلها ما يجهلونه، فكانوا يعلمون أفرادا، يعني يأتون إلى كل فرد ويقرؤونه السور التي يهم حفظها، ويعلمونه صفة الصلاة وأركانها وما يقوم فيه يقوله فيها، وكذلك ما يبطل العبادات وما هو حلال وما هو حرام. فهذا يعتبر أسلوبا من أساليب الدعوة ومن أساليب التعليم، كون الإنسان يعلمهم فردا فردا، يوقف كل إنسان ويقول ماذا تعرف عن الطهارة وماذا تعرف عن الصلاة، إن حكم من أحدث أن يتوضأ وصفة الوضوء كذا وكذا. لا شك أن هذا يكون له واقع في النفوس ويكون مؤثراً. من التعليم أيضاً أم وسائله المكاتبات، فكان صلى الله عليه وسلم يكتب إلى البلاد البعيدة رسائل ويضمنها علوماً مفيدة يحتاج إليها في تلك البلاد، زيادة على ما يعلمهم ذلك المرسل إليهم. فكتب لعمرو بن حزم لما أرسله إلى نجران كتاباً، يعني نحو صفحتين أو ثلاث صفحات ذكر فيها أسنان الإبل الزكوية والغنم والبقر ومقادير الزكاة، وذكر فيها الديات مقدار ديات النفس ومقدار ديات الأعضاء التي ومقدار ديات المنافع والحواس. فهذه وسيلة من وسائل طلب العلم أو التعليم، وهي المكاتبة، وقد عمل بذلك كثير من العلماء في كل زمان، فكانوا يتعلمون بواسطة المكاتبة إلى عهد قريب. يعني كان كثير من الناس الذين في البلاد النائية حتى في داخل المملكة لا تكون عندهم المراجع، فيكتبون أوراقاً إلى العلماء الذين عندهم علم ويسألونهم ما حكم كذا وكذا، ما حكم كذا وكذا، فيكتب إليهم أولئك العلماء الذين عندهم علم ويبينون لهم المسألة الأولى جوابها كذا والمسألة الثانية جوابها كذا، فيتزودون من العلم وهم في بلادهم. وسلك ذلك أيضاً المحدثون، فكانوا يرسلون إلى البلاد البعيدة إلى العالم فيها أن أرسل إلينا أو اكتب إلينا الأحاديث التي تتعلق بالسلام أو التي تتعلق بالمصافحة أو التي تتعلق بالمعانقة أو ما أشبه ذلك، فيرسل إليهم الأحاديث التي في ذلك، ثم يكتبون إليه أفدنا أو اكتب إلينا الأحاديث التي تتعلق بالدعوة والتي تتعلق بالبر أو تتعلق بالصلة أو تتعلق بالقطيعة أو بالعقوق أو ما أشبه ذلك، فيتعلم أحدهم في بلده بواسطة هذه المكاتبات. هذه من الوسائل. من الوسائل أيضاً ألهم الله تعالى العلماء في القرن الثاني وما بعده أن ألفوا الكتب العلوم التي في صدورهم، ألفوها وجعلوها في مصنفات وورثت عنهم تلك الكتب وتنوقلت عنهم قرناً بعد قرن، فأصبحت من الوسائل التي أبقت علومهم. كثير من العلماء الذين عندهم علم وعندهم فهم ولكن ما تلقي عنهم ذلك العلم أو ما كتبوه أو ما كتب عنهم، فلما ماتوا انقضى علمهم ولم يبقى لهم من يذكره. وهذا ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من ذهاب العلم بذهاب حملته، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من قلوب أو من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالذين ألهمهم الله تعالى أن كتبوا علومهم في هذه المؤلفات بقيت علومهم ينقلها المتأخرون عن المتقدمين، ينقلها كل قرن عمن قبله، حتى وصلت إلينا والحمد لله. فالوسيلة الكبيرة في هذه الأزمنة وفي ما قبلها وسيلة تلقي العلم عن هذه المؤلفات. إذا لم يكن هناك من يتلقى عنه من حملته فإنه يتلقى عنهم من مؤلفاتهم التي بقيت يذكرون فيها. كذلك أيضاً من الوسائل القديمة أيضاً تلقي العلم بالرحلات، والرحلات قديماً كانت مكلفة كثيرة، ولكنهم كانوا يصبرون ويتحملون ويرجون بذلك أن يثيبهم الله تعالى على صبرهم وعلى تجشمهم للمشقة. رحل بعض الصحابة من المدينة إلى مصر مسيرة شهر ذهاباً وشهراً رجوعاً لأجل حديث واحد يتثبت منه. ورحل الإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن معين من دمشق إلى صنعاء اليمن لأجل أحاديث يتلقونها عن مشايخهم هناك مسيرة شهرين من العراق إلى صنعاء اليمن وشهرين رجوعاً. لا شك أن هذا وسيلة كانت يطلبون العلم بها، فحرصوا على أن يتلقوه ولو مع هذه المشقة. كثير من العلماء غابوا غائبة طويلة لأجل التعلم، فذكروا عن الخطيب البغدادي أنه غاب في التعلم نحو 40 سنة، لم يرجع إلى بغداد إلا بعد 40. كذلك أيضاً محمد بن إسحاق بن منده عالم من العلماء في القرن 3 و4 سافر للتعلم وغاب عن بلده 40 سنة. ماذا يعمل؟ يتعلم وينسخ ويشتري الكتب، حتى رجع بعد 40 سنة ومعه من الكتب أحمال إبل، ليس حملاً واحداً بل أكثر من حمل، يعني حمل بعيرين أو 3 أبعرة من الكتب التي حصلها في تلك الرحلة. لا شك أن هذه وسيلة من وسائل تعلم العلم. وهذه الوسيلة أيضاً أدركناها في أزمنة قريبة، كانت هذه البلاد الرياض مجمع العلماء الذين هم نحسبهم إن شاء الله من أهل التوحيد ومن أهل العقيدة ومن أهل النصح ومن أهل العلم الصحيح، فكانت مضرب المثل في العلماء الموجودين فيها. فكان أهل القرى الذين في أطراف البلاد يتوافدون إليها ويقيمون فيها لأجل التعلم، فمنهم من يبقى سنة لا يرجع إلى أهله ولا يدري ما حالة أهله، إلا في كل شهرين يأتيه خط يكتبونه لهم أو يكتب إليهم كل شهر أو كل شهرين. منهم من يأتي من نجران ومن القصيم ومن الجوف ومن الجنوب ومن الشمال، يبقى أحدهم سنة سنتين وربما خمس سنوات لا يرجع إلى بلاده. لماذا؟ يتعلم، يصبر على الغربة، يصبر على الجهد، يصبر على الجوع وعلى العري، يصبر على المشقة وعلى النأي والبعد عن بلده لأجل أن يتعلم. يصبرون أيضا على السهر وعلى التعب على أي شيء أو بأي وسيلة يتعلمون. يتعلمون بالحفظ على مشائخهم، فيكلفونهم أن يحفظوا القرآن أولا حتى إذا استظهروه بدأوا في علم التوحيد، فيحفظون كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات وثلاثة الأصول والعقيدة الواسطية وما أشبهها، ثم يبدأون بعد ذلك بكتب الحديث فيحفظون ما تيسر من الأحاديث ويتلقون شرحه على مشايخهم ويكتبون ما يقدرون عليه من شرح الكلمات ومن حفظ المعاني. وكذلك أيضاً يتعلمون النحو ويتعلمون الفرائض والفقه، فيقرؤون في كتب مختصرة وفي كتب موسعة مطولة. هذه الوسيلة الفريدة التي تعلموا فيها، فنبغ كثير منهم. شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بارك الله تعالى في علمه، فقبل فتح المعاهد ذكروا أن الذين تولوا القضاء من تلامذته أكثر من 50 قاضيا كلهم تعلموا في الحلقات. فكان بدأ في التعليم من حدود سنة 400 و300، وفتحت المعاهد في سنة 70 أي مدة 30 سنة. تعلم عليه هؤلاء القضاة ونصبوا قضاة في أطراف البلاد، ثم بعدما فتحت أيضا كانوا يتعلمون عليه إلى سنة إلى قبيل وفاته، توفي سنة 89 أي بقي بعد فتح المعاهد 20 سنة أو 19. لا شك أن هذا من بركة تعليم العلم في تلك الحلقات وما أشبهها. فهذه هي الوسائل التي كانوا يتعلمون فيها. وأما كيفية التعلم فإنهم يكلفون بالحفظ، فيحفظون المتن، ثم إن المعلم يشرح لهم ذلك المتن الذي حفظوه ويبينه لهم بيانا واضحا ويضرب لهم الأمثلة، ثم في الحلقة التي بعدها يناقشهم ويسألهم ما معنى هذه الكلمة، ما معنى، ما فائدة هذه الكلمة، وإذا كان في الفرائض ألقى عليهم مسائل، اقسموا مسألة كذا وكذا، اقسموا هذا، وإذا كان في النحو ألقى عليهم كلمات يعربونها، أعربوا هذه الجملة وهذه الكلمات. فيتزودون في كل يوم زيادة معلومات. لا شك أن هذه هي الوسيلة المهمة. كذلك أيضاً من الوسائل أنهم يكتبون الفوائد وينسخون أيضا الكتب التي يكلفون بها والتي يريدون الفائدة فيها، فينسخون المؤلفات الكبيرة أو الصغيرة بحيث يجتهدون في النسخ. ذكروا عن أحد علماء آل عتيق رحمهم الله أنه كان ساكناً في حجرة صغيرة يمكن أن طولها 3 أمتار وعرضها متر أو متر ونصف، وسقفها يصل إلى رأسه لا يدخل إلا وهو وقد انحنى، فكان يسهر أكثر الليل كل ليلة 8 ساعات أو 5 ساعات على أي شيء، على الكتب، على النسخ، على الكتابة، فيستعير الكتاب الكبير أو الصغير كالصحيح البخاري حيث لم يكن هناك مطابع، أو كتابا من الكتب التي هي شروح للحديث ويستمر في نسخها. فنسخ مؤلفات كثيرة بيده على أي شيء ينسخ، على سراج يوقد بشاحم، سراج من معدن يعني مثل هذا الكأس أو قريبا منه، يجعلون فيه شحما أو زيتا يوقد بفتيلة يبقى عليها طوال الليل نورها ضعيف نحو شمعة أو شمعتين. لا شك أن هذا من أنجح الوسائل التي تحصلوا عليها ونجحوا في تعلم العلم وصبروا حتى رزقهم الله تعالى وفتح عليهم. أما الوسائل الحديثة فإن الله سبحانه يسرها في هذه الأزمنة ما لم تتيسر في الأزمنة قبلها، فأصبحت سهلة يسيرة ليس فيها كلفة، زالت تلك الصعوبات التي كانت عند الأولين وذللت تلك العقبات. نذكر بعضها ليكون المسلم على معرفة بكيفية تلقيها وليحمد ربه ويشكره على أن يسر لنا هذه الوسائل. فمنها ما في هذه الدولة أيدها الله تعالى من التعليم الرسمي، الطالب أو الطفل إذا بلغ 6 سنين أو 7 سنين ذكرا أو أنثى تلقى العلم في هذه المدارس بالمجان، وأعطيت له الكتب التي يقرأ فيها أيضا بالمجان، فيتعلم مراحل، مرحلة روضة، مرحلة ابتدائية، مرحلة متوسطة، ثم ثانوية، ثم جامعية، ثم تخصصا، يواصل. وإذا رزقه الله تعالى فهما ورزقه حرصا وواصل وصل إلى نتيجة طيبة، وصل إلى نتيجة حسنة حيث يكون بعد هذه المراحل على علم، لأنه تعلم، ولو أنه تعلم كثيرا من العلوم الآلية ولكن مرت به الكثير من العلوم الشرعية، فتعلم في هذه المراحل الفقه في الدين، وتعلم الآداب، وتعلم القصص ونحوها، وتعلم الأحكام، وقرأ في القرآن، وقرأ في الأحاديث وغيرها. فهذه من وسائل العلم. كذلك أيضا من الوسائل التي يسرها الله تعالى طابع الكتب. ذكرنا أن الأولين كانوا ينسخونها بالقلم، وأما في هذه الأزمنة فظهرت المطابع. كانت الطباعة قبل 100 سنة طباعة رديئة وفيها تكلفة ومشقة، ثم بعد ذلك تيسرت ثم زادت سهولة وزالت سهولة إلى أن أصبحت في هذه الأزمنة ليس فيها كلفة. فالمطابع التي تنشر الكتب وسيلة لطلب العلم. لقد أدركنا قبل 50 أو 60 سنة أن المكتبات الكبيرة لا توجد إلا عند المشايخ الكبار، وأما في هذه الأزمنة فصغار الطلاب الذين في المتوسطة أو في الثانوية تجد عند أحدهم كتبا كانت لا توجد عند أكابر المشايخ إلا القليل. هذه من وسائل طلب العلم، ظهرت المطابع، ثم جاء الذين يجلدونها ويغلفونها بأغلفة تحفظها، ثم جاء الذين يفهرسونها ويذكرون المواضع. فسهل عليك أيها الطالب البحث عن أي مسألة تريدها، فتنظر في هذه الفهارس، فهرس الكلمات وفهرس الأحاديث وفهرس الآيات وفهرس الأبواب، فتجدها بسهولة وبدون مضي زمان. لقد كانوا قبل 50 سنة أو نحوها المبتدئ إذا أراد حديثا يبقى يبحث عنه في البخاري أو في مسلم، يبحث عنه مدة طويلة. هذه من الوسائل. من الوسائل أيضا أجهزة التصوير التي يسرها الله تعالى، فإن الإنسان إذا رأى فائدة في ورقة استطاع أن يصورها فيحتفظ بها ويستفيد. فهذه أيضا من وسائل طلب العلم التي يسرها الله سبحانه وتعالى. من الوسائل أيضا الأشرطة التي تجددت في هذه الأزمنة، لا شك أنها من الوسائل المفيدة، وذلك لأنها تسجل المحاضرات والدروس والندوات والخطب والكلمات والفوائد، ثم يشتريها طالب العلم بثمن بخس، يستمع إليها متى أراد، يحفظها وقد يفرغها وينسخها. وكذلك أيضا الأشرطة المرئية أو المسموعة، كلها بلا شك من الوسائل التي يسرها الله تعالى وسهل الوصول إليها، وصارت من وسائل تحصيل طلب العلم. كذلك أيضا كثرت الوسائل في هذه الأزمنة، فمنها ما يسره الله تعالى من هذه المكالمات الهاتفية. الإنسان في أطراف البلاد من مسيرة 100 وألوف الكيلوات يرفع السماعة ويتصل بعالم في أقصى البلاد ثم يسأله عما أشكل عليه، يستفيد من هذا ويعرف الحكم بدون تكلفة سفر وبدون تكلفة مكاتبة وبدون زمان يقطعه، لا شهرا ولا سنة ولا غيرها، في لحظته يعني ساعة ما يرفع هذه السماعة يتصل بمن يريد. لا شك أن هذه من وسائل نيل العلم المفيدة. من الوسائل أيضا هذه الإذاعة بأنواعها إذاعة مسموعة وإذاعة مرئية. لا شك أيضا أنه ينشر فيها علوم جمة، ولو أن فيها شرور يعني في كثير منها وينشر فيها أو يذاع فيها شيء من الأخطاء والأغلاط أو لهو وسهو وغناء وطرب وما أشبه ذلك، ولكن من يريد الخير يحصل عليه، الذي يريد الفائدة يجدها ويحصل عليها، فهو في سيارته أو في منزله يفتح على هذه الإذاعة ثم يستمع إلى فائدة ترسل وإلى أسئلة تلقى ويجاب عليها وإلى أحكام يتعرض لها وإلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية وحكم بليغة. فلا شك أنها من الوسائل التي يسرها الله تعالى وسهل الوصول إليها. نقول بعد ذلك إن الوسائل الأخرى يجوز استعمالها، صياغة الكلام نظما أو نثرا وسيلة إلى الحفظ، يعتبر أيضا وسيلة من وسائل طلب العلم ونيله. وكذلك طرق الناس وتوزيع النشرات عليهم يعتبر أيضا من الوسائل العلمية. وهكذا ما فتح في هذه البلاد وفي غيرها من المكاتب، مكاتب الدعوة وسيلة أيضا من وسائل طلب العلم. وكذلك النشرات التي ينشرها طلبة العلم، مطويات أو رسائل أو نحوها، تحصل بها فوائد كثيرة وسيلة من وسائل طلب العلم. وإذا عرفنا هذه الوسائل مع كثرتها نقول إن هناك كثير يبقون على جهلهم مع تيسر هذه الوسائل، يبقون على جهلهم. لماذا؟ يعني الحقيقة أنهم ليس معهم همة وليس معهم انتباه، بل يظنون أن طلب العلم فيه صعوبة ويقولون إن الكتب القديمة لا نقدر على الاستفادة منها ولو كانت مفهرسة ومبوبة، ويقولون أيضا إننا لا نتفرغ أن نتلقى عن المشايخ في الحلقات ونحوها، أو يتعللون بكثرة أشغالهم وحرفهم وتجاراتهم وأمورهم الدنيوية أو ما أشبه ذلك، وهم في الظاهر يحبون أن يتعلموا ويحبون أن يستفيدوا. ولكن نقول لا عذر لكم، عليكم أن تحرصوا على التعلم، وبالأخص العلوم الواجبة التي يلزمكم تلقيها وأنتم بحاجة إلى العمل بها، ولا تجعلوا شغلا دنيويا يحول بينكم وبين التفقه في الدين. وكذلك أيضا سؤال العلماء ونحوهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. ويعتذر آخرون أو نعرف أنهم ليسوا من أهل التعلم وذلك لأنهم منشغلون بعلوم دنيوية أو مقبلون على لهوهم وسهوهم وعلى لعبهم وعلى ما يشغلهم، فمثل هؤلاء لا همة لهم في طلب العلم. نتواصى بأن نحرص على أن نكون من الحاملين للعلم الشرعي المتحملين له، وأن نكون من طلبته طوال الحياة من المحبرة إلى المقبرة، وأن نحرص على بثه وتعليمه لمن يجهله حتى تقوم حجة الله تعالى ولا يعذر أحد بجهل. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما ينفعنا، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
شكر الله لشيخنا ما قدم، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. كثير من الأسئلة التي وردت إلينا صدرت بقول السائلين إني أحبك في الله فضيلة الشيخ، ونريد من فضيلتكم كلمة حول هذا المعنى.
لا نشك إن شاء الله في المحبة من المسلمين جميعا، بعضهم من بعض. واجب على المسلم أن يحب إخوته المسلمين جميعا، يحبهم لله ويحبهم لعبادتهم ولصلاحهم ولأعمالهم، ويكون من آثار هذه المحبة النصيحة لهم، دلالتهم على الخير وتحذيرهم عن الشرور وعن المنكرات. وهذه من صفات كل المؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن آثار هذه المحبة أو من فوائدها ما ذكر في الحديث أن الله تعالى يقول وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. وقوله صلى الله عليه وسلم المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والمرسلون، جعلنا الله جميعا من المتحابين فيه.
في زمننا تقدم الغرب وتطوره يحتم على المرء باختيار العلوم الطبيعية للحاق بقطار التقدم، فهل يفضل شيخنا الكريم الاتجاه للعلوم الشرعية أم الطبيعية في مثل هذا العصر؟
نحن لا نحرم أن يتعلم الناس العلوم الجديدة عند الحاجة إليها، ولكن لا يقبل الناس كلهم عليها، فإنها تشغل عن العلوم المفيدة. لا بد أن هناك من يتعلم الحرف والصناعات وما أشبهها. في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية ألزم السلطان أن يكون هناك أناس يتخصصون بالعلوم التي يحتاجها الناس، فيقول يا هؤلاء تعلموا الخرازة واخرزوا، ويا هؤلاء تعلموا الحدادة واصنعوا، ويا هؤلاء تعلموا النجارة وانجروا، وهؤلاء يتعلمون الدباغة فيدبغون، وهؤلاء الحلاقة، وهؤلاء النساجة ينسجون، وأشباه ذلك. فهذه من الأمور التي يضطر الناس إليها، فلو تركوها لا احتاج الناس إليها، ولكن الله تعالى جعل لكل أناس مائلا إلى بعضها حتى تسد حاجة الناس.
سائلة تسأل عن الحجاب الشرعي، وما يسمى بالعباءة الفرنسية، وهي واسعة الأكمام، والمرأة تلبس معها القفازين، وتسأل بالنسبة للنقاب ونحو ذلك. لو أبنتم ذلك وفقكم الله.
نحن نقول إن هذه الأكسية الجديدة ما جاءت بخير، كانت النساء في هذه المملكة قبل 50 سنة أو نحوها لا يعرفن مثل هذه الأكسية، فكانت المرأة تلبس لباسا وافيا، يعني لباسا تتميز به، تختار اللباس الأسود أو الأحمر أو الأخضر وما أشبهه من الثياب الوافية التي تستر جميع بدنها، ثم تلبس بعد ذلك خمارا تغطي به رأسها وتغطي به وجهها إذا خرجت، وتجعل الذي حيال عينيها غاطا واحدا بحيث تبصر به الطريق، وتلبس فوق رأسها عباءة وتجعلها وافية بحيث تستر قدميها. هذا هو الذي تعلمه نساء المؤمنات، والذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة، قالت: يا رسول الله، أتصلي المرأة في الدرع الواحد؟ فقال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. هذا في الصلاة، أمرها بأن تلبس لباسا يستر قدميها حتى أظافرها. وسئل عن ذيل المرأة، إذا خرجت تلبس رداء أو جلبابا، فما مقدار الذيل الذي يصل إلى الأرض؟ فقال: يرخين ذراعا، يرخين، قال أولا يرخين شبرا. فقلنا: إذا تبدو أقدامهن، يعني إذا مشت وهي ما أرخت إلا شبر يمكن أن يتقلص فتظهر قدمها. فقال: يرخين ذراعا ولا يزدن على ذلك. هذا هو لباسهن. فأما هذه العباءة الواسعة الأكمام فنكرهها، عليها أن تلبس عباءة ضيقة الأكمام ولا تخرج إلا رؤوس الأصابع عند الحاجة، ولا تخرج يديها يعني كاملة، ولا ساعديها، سيما إذا كان فيها أو فيهما حلي، وكذلك ولا يبرر ذلك كونها تلبس قفازين، فإنها قد ينحسر القفاز عن الحلي الذي في يديها وهي الأسورة، فيكون ذلك لافتا للنظر. أما ما يسمى بالبرقع وهو النقاب، كان النساء يلبسنه يستر الوجه كله، ويكون فيه فتحتان صغيرتان بحذاء الحدقة قدر رأس الإصبع تبصر معها. فجاء هذا النقاب الجديد وصارت المرأة تلبسه، وقد يخرج حجم العين كلها والحاجب وأكثر الأنف والوجنة، فيكون ذلك فتنة تلفت الأنظار إليها.
هذا سائل يقول: ما هي أسباب الانتكاس وكيف التوقي منه؟
إذا أراد بذلك رجوع كثير من الذين كانوا مستقيمين على الإسلام وعلى الفطرة وعلى الشريعة ثم انتكسوا، فيظهر أن لهذا أسباب، فمنها مجالسة السفهاء والفاسدين، يبتلى بمجالستهم فيزينون له الشرور ويعيبونه إذا كان ملتزما ويهونون أمر المعاصي، فهذا من الأسباب. ومنها كثرة قراءة النشرات في الصحف والمجلات الفاسدة التي تمدح فلانا وفلانا، ويكون فيها مقالات فاسدة ومقالات سيئة وتشكيكات، أو فيها مدح للعصاة ومدح للكفرة، فيخيل إليه أن أهل الخير وأهل الاستقامة ضعفاء مع العلوم فينتكس. ومنها كثرة الاستماع إلى الإذاعات الخائبة، إذاعات فيها غناء وفيها طرب وفيها لهو ولعب وما أشبه ذلك، ويصد عن الإذاعات الخيرية، فيكون ذلك من أسباب الفتنة. ومن الأسباب أسباب الانتكاس أيضا الانهماك في الشهوات، إذا أعطى نفسه ما تشتهيه وما تلتذه جره ذلك إلى أن يشرب الخمر وإن تعاطى المسكرات والمخدرات، وتتمنى نفسه سماع الغناء ورؤية الصور التي تعرض في الأفلام الخليعة وما أشبه ذلك، فينتكس ويترك الحق الذي كان ملتزما به. ننصح مثل هؤلاء أن يتركوا هذه الأسباب وأن يستبدلوا بها سواها، فبدل جلساء السوء يجد جلساء صالحين يصلحون حالته ويحثونه على الخير، وبدل المجلات الخليعة يجد مجلات إسلامية فيها نصائح وفوائد كثيرة، وبدل الكتب السيئة والملهية يشتغل بالكتب العلمية التي يجد فيها بغيته، وبدل الاستماع إلى الأغاني والملاحي يستمع إلى القرآن وإلى الإذاعات التي فيها فوائد كإذاعة القرآن الكريم ونحوها، وبذلك يحفظ نفسه.
من المعلوم أن النية هي أول ما يجب الانتباه إليه والتأكد منه عند طلب العلم، فكيف تكون النية في طلب العلم؟ ثم إنه يصيبني اللبس دائما في النية، فهل ألتفت إلى ما يصيبني؟ وأحب علم التوحيد كثيرا وأقرأ فيه، ولكن كلما ازددت قراءة ألمس في قلبي شبها أعوذ بالله منها، فما العمل؟
النية الصالحة هي أولا أن ينوي رفع الجهل، فإن الجهل عيب. ثانيا أن ينوي أن يعمل على بصيرة، فإن العلم وسيلة إلى العمل المقبول. وأما العمل على جهل فسبب لرد العلم ولرد العمل. ثالثا أن ينوي حمل العلم والشرف به، فإن العلم شرف لأهله حتى فيما بين الناس، يكون شريفا ومحلا للاحترام. رابعا أن ينوي نفع الناس عند الحاجة، فإذا كانت هذه نيته وفقه الله تعالى. ثم ننصحك بأن تقرأ في العلوم كلها. علم التوحيد لا شك أن له أهمية، وإذا وقع في قلبك شيء من الشكوك فإنك تقرأ الأدلة التي تزيل عنك تلك الشكوك وتلك التوهمات حتى تكون على يقين من أمرك.
فضيلة الشيخ، ما هي أفضل الكتب في التفسير والفقه والحديث والعقيدة بالنسبة لطالب العلم المبتدئ؟
بالنسبة للتفسير، تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير والطبري من المتقدمين، وتفسير ابن سعدي والجزائري من المتأخرين. هناك كتب فيها تفاسير ولكن لا تسلم من أغلاط وأخطاء ولو كان فيها فوائد. بالنسبة للحديث بالنسبة للمبتدئ ننصحه بمختصر الصحيحين يسمى اللؤلؤ والمرجان، وبمختصر صحيح مسلم الذي جمعه المنذري، ثم بعد ذلك بجامع الأصول الذي جمعه ابن الأثير إذا أراد أن يتوسع، ثم بعد ذلك يقتني الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة وما بعدها، ولكن يبدأ أولا بأول بمختصر الصحيحين، وإذا أراد الكتب الفقهية اقتصر على المنتقى وعلى المحرر وعلى البلوغ والعمدة وما أشبهها. بالنسبة إلى العلوم الكتب الفقهية فيما في مذهب الإمام أحمد الذين ألفوا قصدوا بذلك نفع الأمة ونفع الحنابلة خاصة، فننصح أولا بكتاب عمدة الفقه ومثله بعد ذلك زاد المستقنع، وكذلك أيضا مختصر اسمه منهاج القاصدين لابن سعدي، وأخصر المختصرات وشرحه الذي هو كشف المخدرات، هذه للمبتدئين، وإذا توسع فيتوسع في شروحها وفي بقية الكتب. بالنسبة إلى كتب العقائد ننصحه بأن يقرأ كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب وثلاثة الأصول وكشف الشبهات والعقيدة الواسطية، ثم إذا حفظها أو ما تيسر منها انتقل إلى شروحها. شروحها موجودة، شرحت ثلاثة الأصول وشرح كتاب التوحيد بفتح المجيد وإبطال التنديد ونحوها، وكذلك شرحت لمعة الاعتقاد وشرحت العقيدة الواسطية، يقرأ في شروحها ما تيسر. والكتب الحمد لله متوفرة هذه وغيرها.
أرجو شرح هذه العبارة: من أدرك ركعة فقد أدرك العصر، فكثير من النساء تسمعها في الفتاوى ولا تعرف معناها.
يريد بذلك إدراك الوقت، يقول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، أي قد أدرك وقتها، فوقت العصر ينتهي بغروب الشمس. إذا غربت الشمس وأنت ما صليت ركعة فاتك الوقت، اعتبرت صلاتك قضاء لا أداء. وإذا طلعت الشمس وأنت لم تصلي ركعة من الصبح فاتك وقت الصبح وأصبحت تصليها قضاء لا أداء. فوقت العصر ينقسم إلى قسمين: وقت اختياري ووقت اضطراري. فالوقت الاختياري هو أن يصير ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال، ثم بعد ذلك يبدأ الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس.
فضيلة الشيخ حفظك الله، ما الحكم في شخص ينصح الناس بفعل السنن كالوتر مثلا وهو مع ذلك لا يوتر؟ ألا يدخل في حديث أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا ألقي في النار: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه؟
المعروف الذي في الحديث هو الفرائض والمنكر المحرمات، يعني أن ذلك الذي يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم كان يترك الفرائض وهو يدعو الناس إليها، ويرتكب المحرمات وهو يحذر منها، فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر آتيه. ولكن لا شك أن ترك السنن يعتبر خللا، ومن ذلك ترك الوتر وترك الرواتب التي قبل الفرائض أو بعدها كراتبة الظهر. ولذلك قال العلماء في كتاب الشهادات: لا تقبل شهادة من يصر على ترك النوافل والأذكار. فالذين إذا صلوا انصرفوا ولم يجلسوا للذكر التسبيح التحميد والتكبير، ولم يأتوا بالرواتب البعدية، ولا يأتون إلا بعدما تقام الصلاة، هؤلاء لا تقبل شهادتهم عند الحاكم. إذا شهد أحدهم وطعنت فيه وقلت إنه لا يصلي النوافل يصر دائما على تركها، فللقاضي أن يرد شهادته. وهكذا ترك الوتر. على كل حال، الإنسان عليه أن يحافظ على السنن وعلى النوافل التي تكمل الفرائض، يعلم الناس ويفعل.
هذه امرأة تسأل عن حكم قص الشعر بنية التزين لا نية التشبه، وكذلك صبغ الشعر بغير الأسود.
نقول إن هذا خطأ، فإن شعر المرأة زينة لها، شعر الرأس زينة لها، فلا يجوز لها أن تقصه إلا إذا طال كثيرا، إذا بلغ أو زاد على المتر فيمكن أنها تتضرر به. فأما إذا كان ذراعا أو نحوه فليس لها أن تقصر منه. هذا هو الحكم، إلا إذا بلغت سن الإياس، إذا زاد عمرها على 70، في ذلك الوقت قد يشق عليها تسريحه وترجيله. هكذا أيضا لا يجوز تغييره بهذه الأصباغ الجديدة، ما يسمى بالميش، يعني تغييره بأسود أو بأحمر أو بأبيض أو تشقيره أو نحو ذلك، يدخل هذا في تغيير خلق الله، فنرى أنه لا يجوز.
إنني مبتدئ في طلب العلم، وإنني إذا حضرت إلى المحاضرات أحس بالملل وضيق الصدر، وأحس أنني جالس مع العلماء وطلبة العلم ولم أفهم شيئا مما يقولونه، فبماذا تنصحونني وفقكم الله تعالى؟ ولو ذكرتم أسباب عدم الحفظ أو ضعف الذاكرة وفقكم الله.
ننصحك بأن تمرن نفسك على الجلوس، ولو أحسست بملل وبثقل قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، فلا تتجاوزهم ولو طال المجلس. ثم ننصحك بأن تلقي قلبك وفهمك لما يقولون. ننصحك ثانيا إذا أشكلت عليك جملة أن تسأل: ما معنى هذه الجملة؟ ما فائدتها؟ ما كيفيتها؟ ما مثالها؟ فلعل ذلك يكون وسيلة في فهمك وفي تزودك. وننصحك بأن تواصل وتستمر في طلب العلم حتى يفتح الله تعالى عليك. لا شك أن أهم وسائل الحفظ المواصلة، مواصلة التعلم، فالذي يتعلم زمنا ثم ينقطع ينسى ما حفظه. كذلك أيضا من الوسائل التكرار، تكرار المسائل، ومن الوسائل التطبيق العمل بها.
فضيلة الشيخ، هل يحرم تعلم العلوم الحديثة إذا اكتفى المسلمون من هذا العلم؟
لا يحرم ذلك إذا كان فيها فائدة. نحن ما حرمنا هذه العلوم، يعني علم اللغات الأجنبية، وكذلك أيضا علم طبقات الأرض، علم الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا وما أشبهها، علوم الرياضيات، هذه قد يحتاج إليها. كذلك الصناعات الجديدة يحتاج إليها، فإذا كان الناس بحاجة إليها وكان تعلمها لا يصد عن العلوم الواجبة، وكان هناك من تعلموا وتفقهوا في العلم الشرعي يعني في الفروع، فلا مانع من أن يكون هناك من يتعلم ويحتاج إليه من العلوم الجديدة.
امرأة تقول بأنها تركب مع السائق لوحدها لمدة 7 دقائق ليوصلها إلى مدرسة تحفيظ القرآن، فما حكم ذلك؟
ننصحها بأن تركب معها غيرها إذا كان لهذا السائق امرأة يركبها معها حتى لا يكون هناك خلوة، أو تصل إلى إحدى زميلاتها حتى تركب مع زميلاتها، أو تأمر إحدى زميلاتها أن تمر عليها حتى تركب معها. فالخلوة 7 دقائق فيها شيء من الخلوة، لكن تبذل الجهد، وإذا اضطرت إلى ذلك وكان ذلك السائق مأمونا ومعروفا، عرف ذلك زوجها أو أهلها ووثقوا به، فلعل ذلك يجوز بقدر الحاجة.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، تحدثتم وفقكم الله عن وسائل العلم وكذلك عن فضل العلم والعلماء، فهلا ذكرتم نبذة قصيرة عن فضل تطبيق هذا العلم وتزكيته للنفوس؟
لا شك أن ثمرة العلم العمل، فالعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، تطبيقه هو العمل به. فإذا علمت الآداب فإنك تعمل بها، وإذا علمت الأحكام فإنك تطبقها، وإذا عرفت الحرام فإنك تتجنبه، وإذا تعلمت فإنك تعمل، وإذا تعلمت فإنك تعلم، فكل ذلك من التطبيق، وكل ذلك من العمل. فوائده أنه يرسخ العلم ويثبته في القلب. من فوائده أيضا أنك تستفيد أو يكتب لك حسنات ذلك العمل الذي عملته. من فوائده أنه يقبل عملك إذا عملته على نور وبرهان وبصيرة. من فوائده أنه يقتدى بك في هذا الخير، إذا رأك عامة الناس وأنت تطبق وتعمل علموا أنك تعمل على بصيرة.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد.
في ختام هذه السلسلة المباركة من المحاضرات العلمية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي مشايخنا خير الجزاء على ما قدموا، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم يلقون الله سبحانه وتعالى. نذكر إخواننا بأن هناك محاضرة يوم السبت بعد المغرب في هذا الجامع أو في هذا المسجد يوم السبت القادم 29 من هذا الشهر، في فضل القرآن وتعلمه، للشيخ عبد الله بن حماد الرسي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
وثلاثمائة وثمانية وثمانون.